الكرام في حلقة جديدة وعنوان جديد في برنامج بلا حواجز، البرنامج الذي يعنى بقضايا النساء المعاقات في اليمن على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. اليوم موضوعنا موضوع شيق وموضوع مهم، وهو واقع مراكز التأهيل لذوات الإعاقة في اليمن. الكثير من مراكز تأهيل المعاقين في اليمن، كيف تعمل هذه المراكز بتقديم خدماتها لذوي الإعاقة؟ سنناقش هذا الأمر مع أستاذتي عزيزة عبد العزيز نعمان، مستشارة في الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بك أستاذة عزيزة في برنامجنا برنامج بلا حواجز. أهلا
وسهلا بكم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشكركم على تلمس مشاكلنا وقضايانا.
يعطيك العافية أستاذتي الغالية. تفاقم المعاناة بفعل الحرب التي زادت من عدد المعاقين وقصفت مراكزهم، مما أدى إلى توقف الكثير من المؤسسات والجمعيات العامة والعاملة في هذا المجال، في مجال رعاية المعاقين، توقف المخصصات المالية والنفقات التشغيلية. سنناقش في هذه الحلقة موضوع واقع مراكز التأهيل ذوات الإعاقة في اليمن مع الأستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان. ولكن قبل الخوض في النقاش في موضوعنا لهذا اليوم، نذهب للاستماع لهذا الاستطلاع، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا ولمناقشة موضوعنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. واقع المراكز الخاصة بذوي الإعاقة في اليمن واقع سيء، حيث تفتقر أغلب هذه المراكز إلى البنى التحتية وكذلك الكادر التعليمي. لا يوجد تعاقدات كافية لهذه المدارس، والبعض لا يوجد بشكل كلي. كذلك لا يوجد مناهج تأهيلية تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المراكز، وكذلك عدم توفر وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب من وإلى هذه المراكز، مما يضطر الطالب من ذوي الإعاقة المساهمة في دفع الرسوم لهذه الوسائل المواصلات بدل ما يتلقي الخدمة بشكل مجاني، يضطر أنه يدفع مساهمة لكي يوصله الباص من وإلى المدرسة.
تعاني اليمن من انعدام مراكز التأهيل، وحتى إن وجدت بشكل فتوجد بشكل محدود جدا، حتى إمكانيتها متواضعة، فما تديش الغرض المطلوب والإمكانية المتاحة للمعاقين بالراحة، بالرخاء، بالتحفيز، بالدعم. فكذلك الدعم المادي مغاب، متغيب جدا، فبتفتقر يفتقر المعاقين بشكل كبير إلى غياب الدعم في المراكز، فبالتالي أكثرهم يقول أنه يجلس بالبيت أحسن من أنه يروح مراكز الرعاية والتأهيل، لأنه ما فيش أي إمكانية أنهم يقدموها بالشكل المطلوب للشخص المعاق.
آخر استطلاع، كما تعرف أنا عندي بنت هند في بها ضمور بالدماغ، وهذا سبب لها إعاقة في الجسد، فهي حاليا تمارس تمارين رياضية في إحدى مراكز التأهيل والتدريب هنا في مدينة التربة، وهناك إقبال كبير جدا على هذا المركز، يعني إقبال بشكل مش طبيعي، حتى أنه اضطر المركز يشتغل على فترتين من الصباح للظهر، وبعد ذلك من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساء. بالنسبة لمراكز التأهيل، لهم دور فعال في تأهيل الأطفال، بالذات الأطفال المعاقين، فمن خلال الممارسة والتمارين اليومية تحس بأن الطفل بدأ يتعافى ذهنيا وجسديا وصحيا. فمثلا بنتي الآن بدأت تشعر بتحسن تقدر تقول بنسبة 20%. أيضا هذا التحسن جاء بجانب العلاج وليس فقط تأهيل وتدريب، فالسيدة هند تستخدم العلاج بالإضافة إلى التمارين الجسدية التي تجريها في مركز التأهيل والتدريب. فأنا أرى أنه يتم دعم مثل هذه المراكز وفتح الكثير من المراكز وتوظيف كادر متخصص في إجراء التمارين، لأن هناك صعوبات أحيانا الطفل ممكن وأنت تمرنه ممكن تكسر على رجل أو يد أو تكسر عظامه يعني، فقد تؤذي الطفل هذا، ونحن لابد علينا ويجب علينا أن نقوم بحماية الطفل هذا من التعرض لأي أذى جسدي أو بدني أو ذهني.
كم مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع والذي سنناقش من خلاله موضوع مهم وهو واقع مراكز التأهيل لذوات الإعاقة في اليمن، مع الأستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان مستشارة في الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، أرحب بك مجددا أستاذة عزيزة، ونحن سعيدون بأنك موجودة معنا في هذه الحلقة.
يشرفني طبعا وجودي معكم في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، ومستعدون أيضا لطرح قضايانا لديكم
إن شاء الله. تكوني معنا في حلقات قادمة بإذن الله لتثري مواضيعنا إن شاء الله. أستاذة عزيزة عبد العزيز، بداية، كيف يمكن تقييم عمل مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة في الوقت الحالي في اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا موضوع شيق وموضوع كبير جدا. الوضع الحالي الآن تحسن الوضع كثير على الفترات السابقة في ظروف الحرب. صحيح أننا نواجه الآن تبعات الحرب وما تمخضت عنه هذه الحرب. بالنسبة للمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، هي عبارة عن جمعيات تعتبر في من ضمن منظمات المجتمع المدني ومراكز خاصة ومتخصصة. إذن ينقسم إلى جمعيات ومراكز. في الجمعيات، توجد مراكز تدريب وتأهيل، كان تعليمي أو مهني. طبعا واجهت هذه المراكز مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة في أثناء الحرب. هذه التحديات قلبت موازين تقديم الخدمة تماما. فبالتالي أصبحت هذه الجمعيات الآن تقدم الخدمات بأقل ما يمكن من نفقات تشغيلية، وهذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه هذه الجمعيات والمراكز. تغطية نفقة التشغيلية هذه وقلتها ترجع إلى الحرب أو ما تمخض من الحرب وظروف بلادنا المالية، وتعرفون ذلك جيدا، تبعات الحرب. فهذه الجمعيات أصبحت تقدم الخدمات وما زالت تقدم الخدمات التعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في أحسن أحوالها من خلال تقديم الخدمة رغم القصور الذي حصل في النفقات التشغيلية لهذه الجمعيات.
يعني تراجع عمل أداء مراكز التأهيل للمعاقين والمعاقات أسبابها فقط الحرب؟
التراجع العمل في هذه المراكز والمراكز التأهيل في الجمعيات هو أولا قلة الدعم، قلة الدعم الذي تحصل عليه من صندوق المعاقين. اثنين، أيضا توقف هذه المراكز، فقد تعرضت بعضها إلى العدوان. ورغم ذلك عادت إلى العمل وفي ظل الظروف القاسية والتحديات والصعوبات. أيضا بالنسبة للنزوح الذي حصل من وإلى صنعاء وإلى في جميع المحافظات، نزوح للأشخاص ذوي الإعاقة من محافظاتهم ومراكزهم التدريبية والتأهيلية اللي كانوا يندرجون ضمنها. النزوح الداخلي اللي حصل في المحافظات هذه أصبح يشكل عبء على محافظات نزح إليها الأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا ينضمون ويندرجون تحت مظلة الجمعيات اللي هي عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظاتهم الأساسية الذي نزحوا منها. فبالتالي أصبح هناك وكذلك لا أنسى الكادر الذي نزح من المحافظات أيضا. هذا أدى إلى إقفال كثير من المراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا أثناء الحرب.
أستاذة عزيزة، هل تواجه مراكز التأهيل الخاصة بذوات الإعاقة تحديات في جوانب الدعم أو الكوادر؟ إن أنت قلت الآن قلة الدعم، يعني الدعم مخصص من صندوق المعاقين، هل في جهات أخرى أو مؤسسات أو يعني منظمات مجتمع مدني تدعم مراكز التأهيل، أو أنه يعني مخصص بصندوق المعاقين فقط اللي بيدعم؟
الآن أنا أتكلم عن النفقات التشغيلية الخاصة بالجمعيات هذه التي من صندوق رعاية المعاقين، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. أما هذه الجهود الشخصية أو الفردية للجمعية فهذه تقوم بتقديم مشاريعها وتقديم خططها للمنظمات المنظمات الدولية، وكذا رجال الأعمال، وهذا باعتبارهم هم ماذا يقولون شركاء التنمية.
التنمية صح، يعني يعني ما فيش الآن مشاكل، يعني فيه مشاكل الآن بتواجه مراكز التأهيل في التمويل والدعم.
أيوة
صح، يعني لأنه ما بش دعم، يعني لأنه بسبب تبعات الحرب
قلة الموارد صح. تعرفون ما تعرضت له بلادنا من قصف ومن تبعات للحرب، فبالتالي قلة الموارد الخاصة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
صح
أستاذي، ولكن هذه الجمعيات حاولت أن تغطي هذا العجز من خلال تقديم مشاريعها الخاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم إلى المنظمات الدولية والأشخاص المتعاونين سواء في القطاع الخاص أو الجمعيات الداعمة.
أستاذة عزيزة، أنت تكلمتي في من الصعوبات اللي بتواجه مراكز التأهيل التغير الديموغرافي اللي حصل بسبب الحرب. هل في مثلا حاجات عملتها مراكز التأهيل لتجنب هذه العراقيل مثلا والتحديات من خلال وضع استراتيجيات أخرى، إعادة
وضع خطط واستراتيجية تعمل على استيعاب أكبر قدر من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المراكز هذه التي تم النزوح إليها؟
يعني قد تم
وكذا تجديد الموارد تجديد الموارد الخاصة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين. نحن إلى حد الآن نعاني من هذا التحدي الخاص بقلة النفقات التشغيلية للمراكز والجمعيات.
أستاذة عزيزة، الحديث معك يطول وحديث شيق، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم.
بين علي اشتاقيت لك، شو صاير اصفن وتخيلك يمي وعايف بالي وياك، جاية عباني وما محتمل، كل شي بدونك صاير ممل، قلبي ما يدق بليال. ارجع حبيبي حاسب نقص، وضعي بدونك صاير قصاص، ما يسد مكانك غيرك شخص، لا ما اريد اضيعك مني ابد، رجالي لا تطول بالبعد، أخسرك حبيبي ما مستعد، لا تدري أعيش قد جاي حين عايش حياتي دونك سجن وينك حريتي ملقاك أحبك وموت وعاد اندفن يمك حبيبي بهذا الحضن حياتي مو حلوة بليك عيشني عيشني حبك انت بحنين نساني حسني وصرت ابتسم يا حبك انت فوق المهم صار ما عندي مانع انت الامور يرخص حبيبه تامر امور بس فدوى ارجع شوف القلب
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنعاود نحن وإياكم عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم وهو واقع مراكز التأهيل لذوات الإعاقة في اليمن عبر برنامج بلا حواجز. اليوم الأستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان مستشارة في الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ضيفة وضيفة لنا ضيفة في برنامجنا. أستاذة عزيزة برأيك الصعوبات التي واجهتها المراكز الأثناء وبعد الحرب هل تم معالجة ذلك وفتح بعضها الذي كان مغلق بسبب الأوضاع سابقا؟
نعم تم فتح المراكز والتي تعمل بقدرات بسيطة ونفقة تشغيلية لا تستوعب ارتفاع الأسعار خاصة بالمشتقات النفطية وكذا المستلزمات الخاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم في هذه الجمعيات ولكن الجمعيات ما زالت تعمل والمراكز ما زالت تعمل وصندوق صندوق رعاية وتأهيل المعاقين كان هو الداعم الأول وكذلك الاتجاه إلى المنظمات المانحة
يعني
لتغطية بعض القصور الحاصل في النفقات التشغيلية.
يعني الآن القدرة التشغيلية لدى المراكز التأهيل كيف تقيمينها بعد أن رجعت إلى
لم تصل إلى طموحنا أبدا وذلك بسبب الصعوبات والتحديات التي نواجهها.
يعني هل تم عمل مثلا
موارد وقلة النفقات التشغيلية تعلمون أن هذه المراكز تعمل مع أشخاص ذوي الإعاقة ولهم متطلبات واحتياجات غير عادية يعني صح. فبالتالي زيادة الأسعار وزيادة المشتقات النفطية لأنه في كل جمعية ومركز يعمل يجب أن أو من ضمن مهامه وإيصال المعاق من وإلى المراكز فبالتالي هنا زيادة زي ما قلت لك المشتقات النفطية وكذا زيادة أسعار المستلزمات وكذلك زيادة الاحتياج للكادر المتخصص
يعني
العامل مع هذه الفئة
يعني الفئة فئة المعاقين يعني بسبب الحرب يمكن أنه انتقل من منطقة إلى منطقة هل تم وضع مثلا قوائم يعني للمعاقين هل تم استيعابهم؟
نعم توجد في كل مركز بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المندرجين ضمن هذه المراكز
يعني هل
هذه المراكز
يعني هل هناك حاجة في الوقت الحالي إلى صياغة خطط عمل يعني خطط عمل تواكب الوضع الاستثنائي اللي بتعيشه اليمن وتزايد الإعاقات بسبب الحرب؟
أيوة هنا جتني فرصة أني أتكلم عن المسح الميداني الذي سيتم
تكلمي براحتك يا أستاذي تكلمي براحتك
أيوة أن المسح الميداني الذي سيتم هو الذي سيحدد الخطط وسيحدد الاحتياج الفعلي لهذه المراكز واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بشكل عام فالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والجهاز المركزي للإحصاء نعمل حاليا إلى إعداد استمارة لعملية المسح الميداني للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل رسم خطط وسياسات واستراتيجيات تستوعب كل الاحتياجات الذي الاحتياجات والمتطلبات لهذه المراكز، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي. أما بالنسبة لمراكز، هناك مراكز أيضا تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة من النساء، وهذه تعمل في إطار السياسات المتبعة لكل مواضيع الإعاقة ومواضيع النساء بشكل عام.
يعني الاستمارات يعني في يعني طور التجهيز.
نعم
وال...
نعم صح نعم. نعمل الآن على إمكانية استيعابها لتتطابق مع اللوائح والتشريعات والقوانين، وكذا الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
والمسح الميداني لهذه المناطق يعني في أي مناطق في المحافظات كجمهورية يمنية ولا في مناطق معينة؟
طموحنا في الجمهورية اليمنية بشكل عام، والآن ربما نبتدئ كجزء في محافظة المحويت أولا كعينة، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع سوف يتم عمله على مستوى الجمهورية أو المحافظات التي نستطيع أو نتمكن من النزول إليها.
برأيك كيف يمكن تحسين وتعزيز واقع مراكز التأهيل لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في اليمن؟
أولا الدعم المناسب، وصول الدعم المناسب. اثنين الاتصال بالبنى التحتية. البنى التحتية هنا من أقصد فيها المشاريع الحكومية، لأننا في الوقت الحالي لا نقدم هذه الخدمة إلا في مراكز لم تعد مسبقا لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، أي بمعنى أنها مستأجرة وليس مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن في حالة في وضعنا الآن لا نستطيع تقديم الخدمة هذه إلا في هذه المراكز. طموحنا الاهتمام بهذا والتركيز على البنى التحتية الخاصة في المباني المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.
صح، يعني لابد ما تكون المباني مجهزة لجميع الاحتياجات ذوي الإعاقة. صح
بالضبط.
صح
بالضبط.
يعني من المفترض أن تكون هذه المباني
من أهم نقاط الاهتمام أو الخطط العامة والاستراتيجيات، هذه أهم شيء الاهتمام بالبنى التحتية في وضعنا الحالي. إذا تم وضع هذه المراكز الحكومية والمراكز المهيئة، فإن عند انسحاب الصندوق من الدعم سيكون العمل تلقائيا.
صح، يعني من يعني يا أستاذة عزيزة، كيف يتم استئجار مباني لا تصلح يعني ولا تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، يعني وكأنها يعني وقتية، يعني بدل ما يكون يعني تلبية احتياجات
علشان تتصف بالديمومة يجب أن نعمل على الاهتمام بالبنى التحتية.
صح
نعم، وعمل المباني أو الاتجاه إلى البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عمل الرمبات، من خلال استيعاب جميع الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من كل الفئات، المكفوفين، الصم، المعاقين سمعيا، المعاقين حركيا. صح. وكذا أيضا المعاقين ذهنيا.
صح،
يعني والذي لهم متطلبات خاصة جدا جدا،
يعني لابد أن تلبي هذه المراكز احتياجات ذوي الإعاقة.
بالضبط بالضبط، لأن بالذات الأشخاص أو ذوي الإعاقات الذهنية يجب أن لا يندمجوا اندماج كامل في أي مرفق من المرافق. يجب تهيئة المباني الخاصة والكادر الخاص لخدمة هذه الفئة.
يعني يا أستاذة عزيزة، كم مراكز التأهيل في اليمن؟ هناك إحصائية لديك ولو تقريبية؟
نعم إحصائية، ولكن سأقولها على استحياء لأن الآن ظروفنا لا تسمح بإعطاء البيانات الواضحة والكاملة لأنه تعرف ظروف البلاد.
صح.
فأنا أقول 136 جمعية تقريبا الذي يحصلون على مخصصات النفقات التشغيلية الخاصة بالأشخاص في مراكز التدريب والتعليم في الجمعيات. يجب أن نفرق بين الجمعيات والمراكز الخاصة.
تقدري تشرحي لنا الفرق؟
نعم.
تقدري تشرحي لنا الفرق بين الجمعيات ومراكز التدريب؟
أيوة نعم الجمعيات هي منظمة مجتمع مدني وبحسب القانون قانون الصندوق لا يدعم إلا مراكز التدريب والتعليم في الجمعية. مراكز التدريب والتعليم في الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة. أما المراكز الخاصة هي التي تعمل برسوم.
يعني مراكز خاصة صح؟
أيوة برسوم، ولكن هذه الرسوم يقوم الصندوق بتغطيتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
أستاذة
مراكز خاصة.
أستاذة عزيزة، نذهب نحن وإياك المستمعين لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، موضوع شيق وجميل ولا بد ما نخوض فيك الكثير من المعلومات أستاذ عزيزة. لمواصلة موضوعنا لهذا اليوم وهو واقع مراكز التأهيل ذوات الإعاقة في اليمن عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في برنامجكم بلا حواجز. اليوم ضيفتنا لهذا اليوم عزيزة عبد العزيز نعمان، مستشارة في الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذة عزيزة، تحدثتي في حديثي قبل الفاصل بأن هنالك 136 مركز تأهيل وتتبع جمعيات ومنظمات مجتمع مدني. برأيك هل الكادر الذي في المنظمات ومراكز التأهيل هذا كادر مؤهل لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة؟
نعم، في هذه النقطة أحب أن أوضح أننا في عملية تقييم المراكز نسعى أيضا إلى تقييم الكادر العامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تقييمه من خلال الخبرات والمؤهلات الخاصة به. فبالتالي الكادر يأخذ اهتمام كبير مننا في التقييم. تقييمنا للمركز يستوعب تقييم تقييم الأشخاص ذوي الإعاقة وعن كيفية حصولهم على الخدمة، 2 على الكادر المؤهل، 3 على المبنى الخاص في التي يتم فيه تقديم الخدمة.
كيف يمكن من وجهة نظرك تحسين وتعزيز واقع مراكز التأهيل لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة في اليمن؟
قلت لك أولا البنى التحتية يلعب دور، يلعب دور كبير في تحسين تقديم الخدمة. 2 كذلك استيعاب الكادر الخاص والعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن نعمل هناك وكأنهم متطوعون بالذات في منظمات المجتمع المدني، كأنهم يعني متطوعين، فليس لهم أي درجات وظيفية أو من هذا القبيل
أو عائد مادي كافي يعني.
نعم، هذا نعاني منه كثير. فالآن مثلا يستمر معنا شخص وقد أخذ الخبرة الكاملة وينسحب.
هذا يشكل نقاط ضعف الآن، صح؟
أيوة، نقاط ضعف كبيرة جدا. ثلاثة أيضا المباني لا هي أيضا فيها نوع من عدم التركيز على صلاحية المبنى حتى إذا كان مستأجر. هذه بيعانوا منها المراكز، وذلك لضعف النفقات التشغيلية وعدم القدرة على دفع الإيجارات للمالكين.
يعني حاجة قريبة، يعني كيف مباني لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والمبنى نفسه ما هوش مهيأ
يعني. أنا لا أقول أن كل المباني لا تصلح، ولكن هذه برضه من الصعوبات والتحديات اللي بنواجهها. أنت لا تستطيع تعديل مبنى مؤجر،
صح؟ يعني المفترض تكون مراكز التأهيل في مباني بالضبط. وحدها يعني وأهليتها كاملة للأشخاص، صح؟
نعم، عشان كذا أنا ركزت عليك أنه الاهتمام بالبنى التحتية من خلال توفير المباني الحكومية والممنوحة ومباني الأوقاف لتعديلها للأشخاص ذوي الإعاقة.
صحيح، يسهلوا في تعديل المبنى بالضبط. نفسه يعني، صح؟
أيوة.
لذوي الإعاقة.
نعم.
هل هذه الأستاذة عزيزة المراكز في المدن والأرياف أم أنها مركزة بس فقط في المدن؟
هنا أتكلم معك على كلمة ممكن أرجوك أنك تتفهمها أنت والمستمعين، اللي هو صعوبة الوصول للخدمات. هنا تتركز هذه الخدمات طبعا في المدن، تمام، في أماكن معينة في المدن الرئيسية. هنا نأتي لكلمة صعوبة الوصول. صعوبة الوصول الأفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القرى وفي المحافظات النائية والقرى النائية لا يستطيعون الحصول على أو الوصول إلى الخدمة. هنا صعوبة الوصول، لا يستطيع الوصول إلى الخدمة، وبالتالي يبقى محروما من أخذ الخدمات سواء كانت الفردية أو الجماعية. الفردية تتلخص في الرعاية الشخصية الصحية، وكذلك يعني عدم حصولهم على الخدمات سواء كانت التعليمية أو الاجتماعية أو المساعدات، وكذلك على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وما يستطيعوش الحصول عليها. هنا نسميها صعوبة الوصول للخدمات.
يعني
بينما هنا شخص ممكن في المحافظة أو
بقية المديريات المحافظة، صح؟
يحصل، أيوة، في المدن ممكن يحصل على التعليم وممكن يحصل على التطبيب وممكن يحصل على الأجهزة التعويضية بكل سهولة، ولكن في المناطق النائية والقرى لا يستطيع الوصول، وهنا نسميها صعوبة الوصول.
يعني من وجهة نظرك أستاذ عزيزة، في استراتيجيات أو خطط تم عملها مع الدولة يعني للاستقطاب أو لعمل لإعطاء الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة في الأرياف أو في المحافظات؟
نعم، هناك الاستراتيجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. استراتيجية هذه تتضمن كل المرافق الحكومية التي أو الجهات ذات العلاقة المباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة من وزارة التربية والتعليم والصحة والأشغال يعني وطموحنا أن تترجم هذه الاستراتيجية إلى عمل، وإذا ترجمت الاستراتيجية هذه إلى عمل أو إلى واقع فأستطيع أن أقول أن هناك تذليل لصعوبة الوصول.
أستاذة عزيزة، في استراتيجيات فعلتها مراكز التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة، خاصة أن احنا بنعيش في حالة حرب والمعاقين في ازدياد متواصل، هل في استيعاب لهم؟
في ايش؟
استيعاب لهم للمعاقين،
استيعاب للمعاقين من المحافظات الأخرى،
من المحافظات الأخرى يعني.
ايوه نعم، هناك استيعاب طبعا. نحن في سواء في الاتحاد او الصندوق المنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لا نفرق أبدا، وبالتالي يمكن استيعاب أي معاق.
سلمتي أستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان، مستشارة في الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، على ما أثريتي لنا من معلومات قيمة، وسعدنا كذلك باستضافتك معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. كلمة تودين إلقاءها أو توجيهها للجهات المختصة لدعم مراكز تأهيل ذوي الإعاقة في اليمن؟
كلمتي أن تترجم الاستراتيجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا تبقى حبيسة الأدراج، يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات على أكمل وجه ومن الجهات ذات العلاقة، وكل يقوم بدوره، كانت في وزارة التربية والتعليم والصحة والأشغال وكل المرافق التي بإمكانها تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك أشكر فعلا المنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التي تعمل بأقل نفقات تشغيلية وتقلل كل الصعوبات لكي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الخاصة بهم.
نعم، بارك الله فيك أستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان، وإن شاء الله
هناك كلمة أريد أيضا أن أقولها، أن
قوليها.
الجهات تعمل معنا في الإسراع على عملية المسح الميداني الأخر خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. نحن من قبل الحرب كنا نمثل 5% من إجمالي عدد السكان، الآن ارتفعت النسبة إلى 15% من إجمالي عدد السكان، وذلك من مخرجات الحرب أو مما تمخضت به الحرب من إعاقات سواء حركية أو إعاقات
بصرية،
بصرية من جميع فئات الإعاقات. نعم
صح. إن شاء الله بتكاتف الجهود بين المؤسسات والجمعيات ومراكز تأهيل المعاقين سيعطى المعاقين حقوقهم واحتياجاتهم إن شاء الله. سلمتي أستاذة عزيزة عبد العزيز نعمان، ويعطيك عافية على ما أثريتي به في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا مستمعين الكرام، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة في يوم جديد وموضوع جديد من حلقات برنامج بلا حواجز. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. كنا معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى، في أمان الله.
تدري كل ليلة ورا فراقك عشتها، لو تشوف البيت رجع خايف، وظلت احرك الميل بيدي حتى تمشي الساعة سرعة. اوقف اذا مسموح، علمنا عيش وروح، وشلون ويل جروح اذا سين تريد الصدق تعبان من فترة ما فرحان، أي شي عاد النسيان ماري حبيب ومحدي حنانك حبيبي ما قدر تنسى قلبي ما قدر يقسى انت المحد يعوض مكانك كنت تمسح دمعتي ما ردت عالم ما تسوى قلبي حاول وفشل ما قدر ينسى للأسف وفراقك أقوى قلبك شلون مطاك هيج أتعب بلياك معقول عشت وياك بالأوهام بالأوهام قوة الأيام تفوت وعشت الوجع بسكوت لا مو بعيد الموت هالأيام